لوديتور يسوس كريستوس، المجد ليسوع المسيح. هنا إذاعة الفاتيكان. مستمعين الأحباء، تحية طيبة من القسم العربي في إذاعة الفاتيكان. ننقل إليكم برنامجنا العربي اليومي حول نشاطات البابا والكرسي الرسولي وأخبار الكنيسة حول العالم. يمكنكم الاستماع إلى برامجنا والاطلاع على آخر الأنباء عبر الإنترنت على الموقع vaticannews.va.
أجرى قداسة البابا فرانسيس صباح اليوم الأربعاء مقابلته العامة مع المؤمنين في ساحة القديس دامازو بالفاتيكان، واستهل تعليمه الأسبوعي بالقول: لقد ذكرنا مرارا وتكرارا في هذه السلسلة من التعاليم كيف أن الصلاة هي أحدى أكثر الخصائص وضوحا في حياة يسوع، ففي سياق رسالته يغوص يسوع فيها، لأن الحوار مع الآب هو الجوهر الحيوي لحياته بأسرها. تابع الأب الأقدس يقول: تشهد الأناجيل كيف أصبحت صلاة يسوع أكثر قوة في ساعة آلامه وموته. تشكل هذه الأحداث الحاسمة في حياته النواة المحورية للبشارة المسيحية. إن تلك الساعات الأخيرة التي عاشها يسوع في أورشليم هي جوهر الإنجيل، ليس فقط لأن الإنجيليين يحتفظون بفسحة أكبر نسبيا لهذه الرواية، وإنما أيضا لأن حدث الموت والقيامة مثل البرق يلقي الضوء على بقية قصة يسوع. فهو لم يكن فاعل خير اعتنى بالآلام والأمراض البشرية، بل كان وهو أكثر من ذلك لا يوجد فيه صلاح وحسب. هناك الخلاص وليس الخلاص العرضي الذي يخلصني من مرض أو من لحظة اليأس، وإنما الخلاص الكامل، الخلاص المسيحاني الذي يعطي الرجاء بالانتصار النهائي للحياة على الموت. لذلك أضاف البابا فرانسيس يقول: وخلال أيام فصحه الأخير نجد يسوع غائصا في الصلاة بشكل كامل. هو يصلي بشكل مأساوي في بستان الجتسماني فيما يعتريه خوف مميت، لكن يسوع في تلك اللحظة بالذات توجه إلى الله داعيا إياه أبا. تعبر هذه الكلمة الآرامية لغة يسوع عن اللفظ والثقة، وبالتالي عندما شعر أن الظلام يلتف حوله عبره يسوع بهذه الكلمة الصغيرة: أبا. تابع الأب الأقدس يقول: يسوع يصلي أيضا على الصليب فيما يغمره صمت الله، ولكن تظهر على شفتيه مرة أخرى كلمة أب. إنها صلاة الأكثر جرأة، لأن يسوع على الصليب هو الشفيع المطلق، هو يصلي من أجل الآخرين، من أجل الجميع، حتى من أجل الذين يحكمون عليه دون أن يقف أي شخص إلى جانبه باستثناء مجرم بائس، ويقول: يا أبتي اغفر لهم لأنهم لا يعلمون ما يفعلون. وفي خضم المأساة، في آلام النفس والجسد الفظيعة، يصلي يسوع بكلمات المزامير مع فقراء العالم ولا سيما المنسيين من قبل الجميع. يلفظ الكلمات المأساوية للمزمور 22: إلهي إلهي لماذا تركتني؟ على الصليب تم تعطية الآب الذي يقدم الحب، أي تم خلاصنا. ومرة أخرى يدعوه إلهي: يا أبتي في يديك أجعل روحي، أي كل شيء كان صلاة خلال ساعات الصليب الثلاث. يسوع يصلي إذن في الساعات الحاسمة من آلامه وموته، وفي القيامة سيستجيب الآب لصلاته. إن صلاة يسوع قوية وصلاته فريدة، كذلك تصبح النموذج لصلاتنا. إن يسوع قد صلى من أجل الجميع، لقد صلى أيضا من أجلي ومن أجل كل فرد منكم. لذلك يمكن لكل واحد منا أن يقول: يسوع على الصليب قد صلى من أجلي. ويسوع يمكنه أن يقول لكل فرد منا: لقد صليت من أجلك في العشاء الأخير وعلى خشبة الصليب. وبالتالي حتى في أكثر معاناتنا إيلاما، نحن لسنا أبدا وحدنا. إن صلاة يسوع معنا. قد يسألني أحدكم: هل أنا يا أبتي فيما نسمع هذا الكلام هل يصلي يسوع من أجلنا أيضا؟ نعم، هو يصلي باستمرار لكي تساعدنا كلمته على المضي قدما. وختم البابا فرانسيس تعليمه الأسبوعي بالقول: يبدو لي أن هذا أجمل شيء يجب أن نتذكره، إنه آخر تعليم من سلسلة التعليم المكرسة لموضوع الصلاة. علينا أن نتذكر أن النعمة ليست بأننا نصلي وحسب، وإنما بأننا قد قبلنا في حوار يسوع مع الآب وفي شركة الروح القدس. إنه يسوع يصلي من أجلي، ويمكن لكل فرد منا أن يضع هذا الأمر في قلبه. لا تنسوا هذا الأمر أبدا، حتى في الأوقات الصعبة. نحن قد قبلنا في حوار يسوع مع الآب وفي شركة الروح القدس. نحن محبوبون في المسيح
وحتى في الآلام والموت والقيامة قدم كل شيء من أجلنا، وعندها بالصلاة والحياة لا يبقى لنا إلا أن نتحلى بالشجاعة والرجاء وأن نشعر بهذه الشجاعة وهذا الرجاء بصلاة يسوع القوية ونسير قدما، ولتكن حياتنا تمجيدا لله في اليقين أن يسوع يصلي إلى الآب من أجلي.
بعض أسماء الذين اختفوا في محاولة الوصول إلى أوروبا ونور الشموع في ذكرى 43 ألف شخص ماتوا منذ عام 1990 حتى اليوم. ناهيك عن المفقودين، قد تخللت صلاة الموت من الرجاء التي نظمتها جماعة سانتيجيديو مع جمعيات أخرى تلتزم باستقبال المهاجرين وإدماجهم بمناسبة اليوم العالمي للاجئين الذي يحتفل به في 20 من حزيران يونيو الجاري. وقد شارك في عشية صلاة هذه مهاجرون من بلدان مختلفة وأفراد عائلات وأصدقاء الذين فقدوا حياتهم في البحر. في عظته وإذ أشار إلى المقطع الإنجيلي لتهدئة العاصفة، حث أمين سر دولة حاضرة الفاتيكان الكاردينال بيترو بارولين على تحويل أنظارنا إلى العديد من الأرواح التي تحطمت بينما كانت تبحث عن الرجاء على البر أو البحر. ففي العام الماضي فقط فقد ما لا يقل عن 4000 شخص من حزيران يونيو سنة عام 2020 حتى اليوم حياتهم في البحر الأبيض المتوسط وعلى طول الطرق البرية في محاولة الوصول إلى القارة الأوروبية. قال الكاردينال بارولين إنها مأساة تقرع منذ سنوات على أبواب منازلنا ولا سيما على أبواب ضمائرنا، ويمكنها أن تتحول للأسف إلى حطام حقيقي للحضارة. تابع الكاردينال بارولين مسلطا الضوء على أن البحر الأبيض المتوسط قد أصبح منذ بعض الوقت مكانا للنزاعات أكثر من كونه رمزا للقاء، إذ حول المياه التي شهدت ولادة بعض أكثر الحضارات تألقا في التاريخ نشهد تراجعا في الحياة المشتركة بين حطام السفن والموت ومشاهد الغضب والبؤس والنقاشات التي لا تنتهي والاستغلال بمختلف أنواعه ولا سيما الكثير من اللامبالاة. وبالتالي فإن الاسم القديم الذي أطلقه الرومان على البحر الأبيض المتوسط ماري نوستروم أي بحرنا يخاطر هكذا بأن يتحول إلى ماري مورتوم أي بحر موت بائس. أما فيما يتعلق بموضوع الهجرة فإن الخطر الذي أشار إليه أمين سر دولة حاضرة الفاتيكان يتمثل في البقاء نياما لنستيقظ بعدها فقط فجأة ولفترة قصيرة عندما تضع الأخبار أمام أعيننا صورا مروعة مثل الصور الأخيرة للأطفال الذين قذفهم البحر على شاطئ زوارة في ليبيا. وتضاف إلى هذا الخطر مشكلة أخرى تتمثل في الأسوار الحزبية التي يصعب عبورها والتي قد تتحول إلى رؤى متناقضة ومسيسة، الاستقبال ضد الدفاع عن الحدود والتضامن ضد الأمن والعالمية ضد الوطنية. إنها تناقضات تجعلنا ننسى الطابع الملموس الفريد لكل شخص بشري. علينا أن نعترف حتى بيننا نحن المؤمنين أننا غالبا ما نسمح بأن تقودنا بعض القناعات السياسية بدلا من كلمة الإنجيل الجذرية التي تحثنا على أن لا نكون ضد أحد وأن نحب قريبنا كل قريب ولا سيما الأشد ضعفا والذين يكرر لنا يسوع من خلالهم أنا هناك. هذا هو البرنامج المسيحي الذي لا يسمح بأن تخدعه فرص اللحظة، لأنه كما كتب البابا بنديكتوس السادس عشر قلب يرى. تابع الكاردينال بيترو بارولين يقول في العاصفة التي نواجهها يقدم لنا الرب البوصلة إذ تضربنا الرياح التي تدفع في اتجاهين متعاكسين، علينا أن ننظر إلى العلا لكي نجد الاتجاه الذي علينا اتباعه. سماؤنا هي الإنجيل وهو يدعونا إلى الأخوة لكي نكتشف أنه لا يمكن لأحد أن يعبد الله فيما يتجاهل أخاه. قال البابا إذ نتأمل في السماء عينها بعد آلاف السنين تظهر النجوم عينها، هي تضيء أحلك الليالي لأنها تتألق معا، وهكذا تعطينا السماء رسالة وحدة. إن العلي فوقنا يدعونا إلى عدم الانفصال أبدا عن الأخ الذي هو بجانبنا، إنما بعد الله يعيدنا إلى الآخر الذي هو الأخ. واليوم نحن مدعوون إلى ذلك لكي نرفض الإعلانات الفردانية والمجردة ونلتزم بالتضامن والاقتراحات الملموسة. إنها الطريقة الوحيدة لكي لا نفقد طريق الإنسان وطريق الله في الوقت عينه. أضاف أمين سر دولة حاضرة الفاتيكان يقول: التضامن هو المخرج من ظلام العاصفة، وحث في هذا السياق على الصلاة أيضا من أجل حكام وقادة المجتمع المدني، وقال: لنصلي من أجل المؤسسات الأوروبية لكي تجد مسألة الهجرة أخيرا استجابة تضامنية. إن أوروبا في الواقع لن تكون قادرة على تصور مستقبل متماسك إلا إذا كانت قادرة على الذهاب أبعد من البحث عن مصالح معينة واتباع سياسات واسعة النطاق تهدف إلى إدماج جوهري. إذا لم يتم العثور على الوحدة في التضامن فلن يتم العثور عليها في مكان آخر. إن المصالح في الواقع لا توحد الأشخاص بل تجعلهم ينغلقون على ذواتهم. أما الدعوة التي تردد صداها في العظة فهي توجيه الانتباه إلى الأسماء وليس إلى الأرقام والوجوه بدلا من الإحصاءات وقصص الحياة قبل وقائع الأخبار المجردة. عقد ظهر الثلاثاء مؤتمر صحفي في دار الصحافة التابعة للكرسي الرسولي في اختتام حملة منظمة كاريتاس الدولية Share the Journey تحت عنوان كاريتاس الدولية تسير مع المهاجرين واللاجئين، النظر إلى المستقبل بعد 4 سنوات من حملة Share the Journey. وللمناسبة ألقى الكاردينال لويس أنطونيو تاغل عميد مجمع تبشير الشعوب مداخلة قال فيها: ل4 سنوات خلت أطلقت منظمة كاريتاس الدولية حملة بهدف خلق جسور من الرجاء بين جزر يفصل بينها الخوف. لقد وضعنا لأنفسنا بعض التحديات، لا أن نرى المهاجرين وحسب، وإنما أن ننظر إليهم برأفة، لا أن نسمع أصواتهم وحسب، وإنما أن نصغي إلى قصصهم واهتماماتهم، لا أن نميل ونمضي، وإنما أن نتوقف مثل الثامري الصالح ونعيش لحظة شركة معهم. تابع الكاردينال تاغل يقول: واليوم بعد 4 سنوات يمكنني أن أقول إن حملة Share the Journey قد ساعدتنا لكي نصل إلى المهاجرين ونعانق فقرهم ومعاناتهم ونرفعهم بقناعة أنهم ليسوا مجرد أرقام وإنما أشخاص لهم أسماء وقصص وأحلام، وأن نرى فيهم يسوع المسيح الذي أصبح مع والديه لاجئا في مصر عندما كان طفلا. نحن نؤمن أنه من خلال هذه الحملة ساعدت كاريتاس في تطوير ونشر ثقافة جديدة على مستوى عالمي، ثقافة حية للقاء الشخصي، رؤية جديدة لقبول الإنسان في شخص المهاجر. أضاف عميد مجمع تبشير الشعوب يقول: لقد كانت زيارتي إلى مخيم اللاجئين في إدوميني باليونان عام 2015 خبرة دينية ستستمر لفترة طويلة. أحتفظ بذكريات رحلتي إلى لبنان في عام 2016 عندما قابلت لاجئين من سوريا في سهل البقاع، وفي عام 2017 زرت الأردن وكان لي لقاء مثمر مع لاجئين من العراق، ثم في مخيمات كوكس بازار للروهينجا في بنغلاديش التي زرتها مرتين في عام 2018 وعام 2019. أتذكر أن مشاعري قد اختلطت، فرح جزء مني لأنهم حصلوا على الاهتمام الذي يستحقونه كبشر، ولكن في الوقت عينه بقي جزء مني حزينا لأنني تساءلت عما إذا كانت هذه حالة حياة دائمة لهم أم مؤقتة. لا يمكنني أن أتخيل كيف سيجيب الأباء إذا سألهم أطفالهم عن المستقبل الذي ينتظرهم. حتى في بلدي قابلت نازحين داخليين يحملون جراح النزاعات العنيفة والفقر والإتجار بالبشر والكوارث البيئية. لقد ذكرني هؤلاء اللاجئون بجذور كمهاجر رأيت فيهم جدي الذي ولد في الصين لكنه اضطر لمغادرة وطنه إلى الفلبين مع عمه عندما كان صغيرا بحثا عن مستقبل أفضل. تابع الكاردينال تاغل يقول: لقد كانت حملة Share the Journey وقفة رائعة للقاء والتضامن، وقد شكلت بشكل خاص تعبيرا عن حب الكنيسة للأشخاص المتنقلين، حيث تم استقبال المسيحيين والمسلمين والهندوس وأتباع الديانات الأخرى والذين لدين لهم كأشخاص. وفي الوقت الذي يجب أن يقودنا فيه فيروس الكورونا إلى التضامن العالمي، وفيما تهتم الدول بحماية مواطنيها مع خطر ازدياد الأنانية والخوف من الغرباء، تشكل نهاية حملة كاريتاس الدولية العالمية دعوة لمواصلة مشاركة المسيرة مع المهاجرين لا سيما في هذه المرحلة الصعبة. وبالتالي تنتهي الحملة رسميا لكن الرسالة مستمرة. وخلص الكاردينال لويس أنطونيو تاغل عميد مجمع تبشير الشعوب إلى القول: لقد كان قداسة البابا فرانسيس مصدر إلهام لحملتنا، وقد رافقنا في كل خطوة مهمة في هذه الرحلة، وشجعنا على استقبال المهاجرين والدفاع عنهم ومرافقتهم وإدماجهم. لقد استجابت كاريتاس الدولية لهذه الدعوة، ويمكننا اليوم أن نقول إننا لبيناها. وأقول مرة أخرى أنه حتى لو انتهت الحملة، لكن رسالتنا تجاه الأشخاص المتنقلين أي اللاجئين والمهاجرين ستستمر، وندعو جميع الأشخاص ذوي النوايا الحسنة إلى عيش هذه الرسالة.
تنظم أمانة سينودس الأساقفة من الاثنين 14 من حزيران يونيو وحتى الخميس 17 من الشهر لقاءات مع مجالس الأساقفة في العالم من أجل تحديد مشترك للعمل استعدادا للجمعية القادمة للسينودوس المزمع إجراؤها في تشرين الأول أكتوبر 2023، وذلك على أساس النموذج الذي يدعو إليه البابا فرانسيس. وحول الأسلوب السينودوسي تحدث إلى موقع فاتيكان نيوز الكاردينال ماريو غريك الأمين العام لسينودوس الأساقفة، فأشار أولا إلى أن اللقاءات التي بدأت مع مجالس الأساقفة قد أبرزت ردود الأفعال الإيجابية وحماس الأساقفة في العالم، ثم تحدث عن الخبرات السينودوسية لبعض المجالس مثل مجلس أساقفة أستراليا، مشددا على أهمية تبادل الخبرات. وعن الاستعداد للسينودوس القادم، قال الأمين العام إن هناك رغبة في إصدار الوثيقة التحضيرية له في شهر أيلول سبتمبر القادم، وأيضا في إصدار دليل لأفضل التطبيقات فيما يتعلق بالسينودوسية. وفي إجابته على سؤال حول الطريق الجديد في ضوء مفهوم البابا فرانسيس والمجمع الفاتيكاني الثاني، قال الكاردينال غريك إن إجابته قد تبدو مفاجئة، حيث أنه لا يعرف الطريق الجديد، وذلك لأنه يتشكل يوما تلو الآخر. هناك بالطبع خطوط عامة، إلا أن هناك انفتاح، كما أنه لا يمكن الحديث عن مشروع معد مسبقا، بل يتم الإصغاء إلى الشركاء، فالسينودوس ليس مشروعا للأمانة العامة بل للكنيسة. وأضاف أن هناك لقاءات مع الدوائر المختلفة في الكوريا، وذلك انطلاقا من الرغبة في أن تشعر بنفسها مشاركة في تنظيم وتنفيذ هذه المسيرة، ثم ختم أننا جميعا مستعدون للتعلم، وذلك من أجل خير الكنيسة ولرسم الدرب التي يدلنا عليها الروح القدس. حيثما لا يوجد احترام للمسنين لا يوجد مستقبل للشباب، هذا ما كتب قداسة البابا فرانسيس في تغريدة له الأربعاء 15 من حزيران يونيو، اليوم العالمي للتوعية بشأن إساءة معاملة المسنين. ولهذه المناسبة أجرى موقع فاتيكان نيوز مقابلة مع فيتوريو شيلتسو مسؤول رعوية المسنين في الدائرة الفاتيكانية للعلمانيين والعائلة والحياة، والذي أشار في بداية حديثه إلى أن مرحلة الجائحة الحالية قد فاقمت ما يعتبره السبب الكبير لما يتعرض له المسنون من انتهاكات الوحدة. وقال في هذا السياق إن المسنين كلما كانوا وحيدين كلما كانوا أكثر عرضة ليكونوا ضحايا للانتهاكات وسوء المعاملة، وتبع أن الجائحة قد عودتنا على اعتبار بقاء الأشخاص بمفردهم أمرا طبيعيا، إلا أن هذا غير صحيح لأي شخص وغير مقبول بالنسبة للمسنين. ثم ذكر مسؤول رعوية المسنين بتأكيد البابا فرانسيس المتكرر على أنه لا يمكننا ترك المسنين بمفردهم، وأشار إلى انتشار ثقافة إقصاء وإلى ترك المسنين بمفردهم. تطرقت المقابلة بعد ذلك إلى ما يتعرض له المسنون خلال فترة الجائحة، حيث تشير دراسات إلى تعرض واحد من كل خمسة من المسنين ما فوق 65 من العمر خلال أشهر الجائحة إلى سوء معاملة، ما يعني زيادة في هذه الظاهرة بنسبة 84% مقارنة بما قبل الجائحة. وتوضح الدراسات أن الاحتيالات المالية إزاء المسنين قد تضاعفت، بينما زادت أشكال سوء المعاملة الجسدية بما يتجاوز 3 أضعاف. وقال فيتوريو شيلتسو في هذا السياق إن الانتهاكات الجسدية لا تقع داخل العائلة، بل حيثما لا يتمتع المسنون بحماية العائلة، وأضاف بالتالي أن على كل عائلة واجب التحقق من الظروف التي يعيش فيها المسنون، كما وتحدث عن واجب هام للجماعة المسيحية أي الاهتمام بالمسنين الذين لا عائلة لهم، وأن تصبح الجماعة عائلة للمسنين الذين يعيشون في وحدة. وأراد مسؤول رعوية المسنين في دائرة العلمانيين والعائلة والحياة التذكير في هذا السياق بأن البابا فرانسيس يصر على تسمية المسنين بالأجداد، ما يؤكد فكرة ضرورة أن يكونوا في عائلة. وتابع أن البابا يعلم أن المسنين لا يعيشون دائما في عائلات، وأن كثيرين منهم ليسوا أجدادا، إلا أن كل مسن يعيش وحيدا هو جدك، حسب ما ذكر الأب الأقدس في صلاة التبشير الملائكي في 26 من تموز يوليو السنة الماضية. وتابع فيتوريو شيلتسو مشيرا إلى إعلان قداسة البابا 25 من تموز يوليو القادم، أي بعد عام من هذه الكلمات، اليوم العالمي الأول للأجداد والمسنين، وذلك مع الاحتفال بعيد القديسين يواكيم وحنا جد يسوع. وحول هذا اليوم قال مسؤول رعوية المسنين إنه سيكون فرصة كبيرة لوضع الأجداد في مركز جماعاتنا، وأعرب عن الرجاء أن يكون هناك في كل جماعة وأبرشية ورعية قداس محوره المسنون، وأن يتوجه الشباب في هذه المناسبة إلى لقاء المسنين. ثم ختم موجها باسم الدائرة الفاتيكانية للعلمانيين والعائلة والحياة نداء إلى الشباب كي يتوجهوا لزيارة الأجداد والمسنين الوحيدين.
سينودوس الأساقفة واليوم العالمي للشباب 2023، موضوعان تتمحور حولهما الأيام الرعوية لأساقفة البرتغال، والتي تختتم في 16 من حزيران يونيو الجاري في فاطمة، وستكون هناك مداخلات عديدة، أحداها للكاهن روسانو سالا الذي كان السكرتير الخاص للجمعية العامة العادية 15 لسينودوس الأساقفة حول موضوع الشباب، الإيمان وتمييز الدعوات، التي عقدت في الفاتيكان من 23 من تشرين الأول أكتوبر عام 2018. ومن بين ثمارها الإرشاد الرسولي كريستوس فيفيت، الذي وقعه قداسة البابا فرانسيس في 25 من أذار مارس عام 2019 في مسار لوريتو المريمي في إيطاليا. وقد نشر هذا الإرشاد الرسولي في 2 نيسان/أبريل عام 2019 تزامنا والذكرى 14 لوفاة البابا القديس يوحنا بولس الثاني مؤسس الأيام العالمية للشباب. وسيشكل اليوم العالمي للشباب المرتقب في لشبونة في البرتغال عام 2023 الموضوع الثاني على جدول أجندة أساقفة البرتغال خلال الأيام الرعوية. ويتمحور اليوم العالمي القادم للشباب حول موضوع قامت مريم فمضت مسرعة، المأخوذ من إنجيل القديس لوقا، وكان مرتقبا بداية في العام 2022، ولكن تم تأجيله لمدة عام واحد بسبب جائحة كوفيد-19. وقد تم الإعلان عن اختيار برشلونة لاستضافة هذا اليوم العالمي في نهاية الاحتفال باليوم العالمي للشباب الذي استضافته بنما من 22 وحتى 27 من كانون 2 يناير عام 2019، وتمحور حول موضوع أنا أمة الرب فليكن لي بحسب قولك، المأخوذ من إنجيل القديس لوقا. وفي 22 من تشرين 2 نوفمبر الفائت في عيد المسيح الملك، سلم وفد من شباب بنما رمزي اليوم العالمي للشباب، أي الصليب وأيقونة مريم العذراء سالوس بوبولي روماني، إلى وفد من شباب البرتغال، وذلك خلال القداس الإلهي الذي ترأسه البابا فرانسيس في بازليك القديس بطرس. وأعلن الأب الأقدس أيضا عن نقل الاحتفال باليوم العالمي للشباب على صعيد أبرشي من أحد الشعانين إلى أحد المسيح الملك. تحتفل كاريتاس النمسا في 17 من حزيران يونيو 2021 بالمئوية الأولى لتأسيسها، وذلك بقداس إلهي في كاتدرائية القديس استيفانوس يترأسه رئيس أساقفة فيينا الكاردينال كريستوف شونبورن. وللمناسبة وجه رئيس مجلس أساقفة النمسا رئيس الأساقفة فرانس لاكنر رسالة إلى رئيس كاريتاس النمسا مايكل لانداو، عبر فيها عن شكره باسم الكنيسة كلها على الخدمة التي تقدمها هذه الهيئة وصوتها القوي في مجتمعنا. الالتزام لصالح الأشد ضعفا، الفقراء، المسنين، المرضى واللاجئين. كما وذكر رئيس مجلس أساقفة النمسا بالخدمات العديدة التي تقدمها كاريتاس، ومن بينها تقديم ملجأ للمشردين والمساعدة المقدمة للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وللذين عانوا أيضا من تبعات الجائحة. بهذا نأتي إلى ختام نشرتنا الإخبارية قدمناها لكم من إذاعة الفاتيكان. لاوديتور يسوس كريستوس.